إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بإذن الله معنا تفسير سورة عبسة، قلنا بعض الآيات فيها وبينا بعض الآيات وتوقفنا عند قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كراما بررة. في صحف مكرمة اللي هي هذه الموعظة وغيرها، القرآن كله في صحف مكرمة، الله سبحانه وتعالى جعلها من التوقير ومن التعظيم لأنها فيها كلام الله، القرآن كلام الله. فهذه الصحف مكرمة ومعظمة عند الله، مرفوعة مطهرة عالية القدر وعالية المكان والمكانة. القرآن، هذه الصحف اللي فيها مكتوب فيها القرآن، مرفوعة مطهرة، مرفوعة لأنها عالية القدر وعالية المكان والمكانة. أما المكان ففي الصحف في اللوح المحفوظ، في اللوح المحفوظ مكان عالي ومكانتها عالية لأنه فيها كلام الله. هذه الصحف لها مكان عالية جدا فيها كلام الله، فيها مطهرة من الدنس ومن الزيادة ومن النقصان. كتاب الله لا يأتيه الباطل ولا في زيادة ولا نقصان، لم ولن يكون، خلاف الكتب السماوية الأخرى اللي الله لم يتعهد بحفظها فتطرق إليها التحريف والتبديل والزيادة والنقصان. أما القرآن فلا، إن الله تعهد بحفظه فلا زيادة ولا نقصان ولا تحريف ولا تبديل ولا إطلاقا، هو محفوظ بحفظ الله. هذا الكتاب العظيم مكتوب القرآن في اللوح المحفوظ والصحف اللي فيها القرآن في أيد الملائكة البررة اللي الله سبحانه وتعالى صفهم بهذا. قال فيهم مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة، اللي هم الملائكة سفراء الله، سفراء بين الله وبين عباده. السفير هو بيبقى واسطة بين الرئيس أو بين الوزير وبين الناس اللي رايح لهم، فقال لي سفير. فالسفراء اللي هم بين الله وبين عباده، اللي هو يسعى بين المصالح، يعني وظيفة السفير اللي هو بيسعى عشان يتمم المصالح بين العباد. فتلاقي ملك عنده أو رئيس يقول لك ده سفير البلد دي في كذا، وده سفير مصر في مش عارفة في السعودية، وسفير مصر في كذا. إيه السفير وظيفته إيه؟ إن هو بيقرب وجهات النظر بين البلاد وبيصلح الأحوال. فالملائكة السفرة طبعا ده يعني بس أقرب لك الموضوع، بيسعى وبيسعوا للصلح والخير بين العباد وبين ربهم، عن طريق إن هم لما جبريل نزل بالقرآن من عند الله سمعون الله وسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم خير وأعظم فضل وأعظم إصلاح بين العبد وربي أن ينصلح بالقرآن وينشغل بالقرآن. فهؤلاء السفرة اللي هم بيسعوا لمصالح العباد، ومن مصالح العباد إيصال لهم الخير، وأعظم الخير إيصال القرآن كراما بررة، كرام على الله جل جلاله، لأنه خلقهم كريم وأفعالهم كريمة وشكلهم كريم وطباعهم كريمة. لأن الكرم كلمة واسعة ولها معاني كثيرة جدا، فهم كثير الخير والبركة. هؤلاء الملائكة كرام لأن لهم كرامة على الله سبحانه وتعالى، وخلقهم جميل وكريم، وكل خير بيأتي من هؤلاء الملائكة لأنهم لا يخطئون ولا يعصون الله، فلهم منزلة ولهم خاصية عند الله تبارك وتعالى. قال تعالى: قتل الإنسان وأكفره، من أي شيء خلقه. قتل الإنسان وأكفره، لعن الإنسان الكافر مكذب لكثر التكذيب بلا دليل، مجرد يعني هوى تكذيب ملوش علم، مش مصدق بالمعاد. والمفروض الإنسان العاقل ينبغي أنه يتدبر كلام المتكلم، العاقل يتدبر كلام المتكلم. لما حد يتكلم أبتدي أتدبر وأثبت وأفهم وأعرف اللي بيتكلم ده الأول صادق ولا كذاب. صادق، جميل. جربت عليك كذب قبل كده ولا هو الصدق عنده الأصل وما فيش كذب؟ لا، الصدق عنده الأصل. طيب، هل أبتدي أبحث في شخصية المتكلم قبل ما أصدر الحكم عليه بأنه صادق أو كاذب؟ قبل ما رد قوله ابتدي اشوف الاول مين المتكلم، ودي مهمه جدا لحامل لطلبه العلم، اداب طالب العلم ان هو يبقى عنده تريث وتاني في الحكم على الاشخاص، لا يتعجل ابدا في الحكم على الناس ابدا، لابد من التثبت الاول. اتثبت واتاكد الشخص اللي بيتكلم ده واعرف حاله واحواله وديانته وعلمه وافهم الكلام ده، وبعدين ابتدي احكم عليه. هؤلاء الكفره علم النبي صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين، وكان يلقب بهذا قبل ما بعثه صلى الله عليه وسلم، هو وما جرب على الكذب على الإطلاق، ومع هذا ردوا الرسالة وأذوه غاية الأذى وكذبوا وأعرضوا وأصروا على كفرهم، فقتل الإنسان ما أكفره، أو قتل الإنسان ما أكفره، المعنى إن هو إيه؟ الماء هنا مش ماء موصولة، لا دي ماء استفهامية للاستفهام، ما أكفره، ما هنا للاستفهام، استفهامية، استفهام إيه؟ استفهام على أي وجه؟ استفهام تعجب، استفهام تعجب، سؤال تعجب، قتل الإنسان وما أكفره، هذا الاستفهام استفهام تعجب من الله عز وجل كما قرر أهل السنة من المفسرين، ليه؟ لأنه لإفراطه في كفر نعم الله مع كثرة الإحسان إليه واستمرار النعم، طب إيه اللي حمل على الكفر؟ إيه اللي حمل على الكفر؟ يعني إيه اللي خلاك تكفر مع كثرة هذه النعم؟ فقتل قوله تعالى قتل الإنسان وما أكفره، يبقى هنا الاستفهام لمسألة عظيمة جدا هي التعجب من أمر هذا الكافر، كيف تكفر مع كثرة الإحسان والإنعام من الله إليك؟ كيف تكفر وأنت ترى نفسك؟ كيف تكفر وأنت ترى نعم الله؟ كيف تكفر وأنت ترى الآلاء وأنت ترى الآيات البينات الآيات الكونية؟ كيف تكفر وكل ده مشاهد أمامك في تعجب؟ قتل الإنسان وما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من أي شيء خلقه؟ ما أشد كفرك يا إنسان وأنت ولا حاجة، اتخلقت من إيه؟ يعني الله نعم عليك كثيرة جدا من أول ما كنت في بطن أمك إلى أن لغاية لما تموت، طب النعم دي كلها كان المفروض يا ايه تقابلها شكر، كثرة هذه النعم الشيء اللي يقبله العقول وتقبله النفوس الشريفة ان النعمة مقابلها شكر، واحنا في دنيتنا كناس مع بعضنا اي حد بيعمل لنا حاجة كناس عاديين طبيعيين متربيين ولاد ناس، لما حد بيقدم لك جميل او بيقدم لك حاجة بتاع على طول بتردي، صح ولا لا؟ النهارده اي حد بيجيب لك هديه، اه دي جابت لي هديه في كذا، طب استني بنتها تتخطب، اه بسرعه عايز ارد لها هديه احسن، ده انا كنت السنه فاتت جابت لي مش عارف ايه في جواز ابني، آه مش عارفه صاحبتي جابت لي، اه ده انا عايز اروح بسرعه جميله اتخطبت يا احسن، ده انا لما رحنا البيت الجديد جابت لي مش عارفه ايه، وكل واحد حافظ الهدايا اللي جات له ومين جابت لك ايه ومين ما جابتلكيش ومين جاب لك، وبنقعد نكتب الحاجات دي او نحفظها في دماغنا بحيث لما يبقى في مناسبه نرد هذه الهدايا، ده صنيع الناس المحترمه اللي اتربوا اللي بيفهموا الاصول، مش هقول بقى دين، حتى بدون دين الناس اللي هم بتوع الاصول اللي ما همش بالدين دي معاملتهم، ما حد بيعمله حاجه ويجيب له حاجه ويردها، طب كيف بقى بالانسان مع الله؟ ده بقى لي بس المثل، طب كيف الانسان مع ربه؟ ازاي قتل الانسان مع كفره؟ يعني من اي شيء خلقه؟ انت كنت ولا حاجه، من اي شيء خلق، اتخلق من ايه؟ ولا حاجه، من نطفه خلقها فقدر، نطفه معروفه وبعد المضغه بعد العلقه وبعد المضغه، ولا حاجه ولا حاجه، من اي رجل عن اي امراه، حاجه لا ترى بالعين مجردا، والله سبحانه وتعالى يشاء ان هو يتكون في رحم امه تاره بالنطفه وتاره بالعلقه وتاره بالمضغه، وبعدين عشان يبقى انسان، وبعد ما بقى انسان وكبر ها يتكبر ويتعاظم على خالقه، يتكبر ويتعاظم، كيف يتكبر؟ يتكبر عن طاعه الله، يتكبر عن طاعه الله، هو الكفار دول تكبروا على ايه؟ على الطاعه، واحذري في كبر خفي وفي كبر جلي، الكبر الجلي الواحد يعترض ولا مش هطيع مش عايز، ده خرج من ملة اللي هو رافض شرع الله بالجبروت زي الكفر كده، لا مش هنستجيب ومش هنسمع خلاص، ده كبر جلي واضح اللي هو بيخرجه من الملة، نسأل الله السلامة لو رفض شرع الله ورفض الصلاة ورفض القرآن وكذب النبي وكذا، يعني ده خلاص. النوع التاني من الكبر الخفي بقى اللي هو الإنسان لا ما لا طبعا مين قال إيه احنا مصدقين بكل ده وكل ده على عيننا وراسنا، لا طبعا ربنا كرمنا ونبينا صلى الله عليه وسلم وكده كلام كده، وبعدين ما فيش حاجه بتتعمل، ما فيش حاجه بتتعمل، استمرار في العصيان واستمرار في العناد والشقاق واستمرار في مشاققه الله ورسوله، وبيقول باللسان لا طبعا صلى الله عليه وسلم، اه طبعا ربنا، اه طبعا كلام، ده اسمه كبر خفي. ايه الدليل؟ انه ما ازعجش ولم يستجيب لامر الله ولا رسوله. تقولي طب ما احنا واحده الناس بتسمعني تقولي طب ما احنا لسه برضه في حاجات كتير قوي غلط في حياتنا ما بنعملهاش، يعني ما بنعملش الصح، واحنا لغايه دلوقتي بنغلط وعندنا غلطات وعندنا حاجات كتيره جدا. لا لا، في فرق بين الشخص اللي بيحصر غلطاته وبيحاول ان هو يصلح من غلطه وفعلا ماشي في الطريق وحط قدمه على اول الطريق وبالفعل بيمشي مش بيتدلع ودخل جوه الطريق وماشي فعلا، ده بيجاهد هيصل. لكن في شخص تاني بيدعي ان هو بيجاهد وبيدعي ان هو مقام شرع الله وبيدعي ان هو بيحب ربنا ورسوله، الكلام ده كذب وكبر، كبر داخلي، كبر داخلي يمنعه من الاستجابه لله ورسوله. ما تقوليش ضعف، الضعيف يحط رجله على اول الطريق، ممكن يمشي خطوه ويقع شويه ويمشي شويه ويقع شويه وبعدين يرجع تاني شويه خطوتين وبعدين يطلع تاني قدام، وهيفضل كده يتخبط لغايه بقى اذا ان شاء الله شيء له يعني او ينجيه من هذا الامر، بس هو ماشي داخل في الطريق. لكن الشخص التاني اللي قاعد بيقول لك اه رب بنحب ربنا وبنحب آه، طب بتعمل بتصلي؟ لا ما بصليش. طب بتعمل خير؟ لا. طب بتعمل كذا؟ لا ما بيعملش حاجه خالص، بس بيقول لك احنا بنحب ربنا ولا اله الا الله. ده كبر خفي، كبر خفي من اي شيء خلقه. على هذا الكبر انسان يتكبر على ربه، يتكبر على امر الله. ما بتصليش ليه؟ ايه اللي خليك ما بتصليش؟ مش حد يقول لي ضعيف في الصلاه، ده احنا عندنا رخص، هصلي وانا واقفه مش قادره اصلي، وانا قاعده مش قادره اصلي على جنب، ازاي ما عنديش اي حاجه تمنع من الصلاه؟ كبر خفي، كبر خفي وتعاظم على رب العالمين جل ثناؤه. فهذا الانسان المخلوق من هذا الخلقه ضعيفه جدا، نطفه خلقها فقدره ثم السبيل يسره. ايه السبيل؟ خروجه من بطن امي. وقال العلماء ان هو يصل لسبيل الدين وبين له التكاليف عشان يبقى اختبار امتحان، ها ادي الطريق الحق اهو طريق الباطل اهو، لو مشيت في الحق واحد اثنين ثلاثه ومشيت في الباطل واحد اثنين ثلاثه، والرسل اللي ارسله والانبياء بينوا والقران بين ايديك والسنه عندك، خلاص اهو قدامك اهو الطريق. ايه اللي عندي بقى؟ العلماء اللي قولان قال خروج من بطن امي ثم السبيل يسره، يعني خروج من بطن امي. وفي قول تاني العلماء لا، خروجه بينه السبيل سبيل التكاليف، الاختبار الحق وعشان يختبر ويمتحن طريق الحق وطريق الباطل، بينه ده وبينه ده. القول الثاني ارجح. ليه ارجح؟ لان السياق دل عليه، سياق الايات تدل على القول الثاني ان هو ارجح، ان الله عز وجل ثم السبيل يسر، يعني بعد خلقه وخروجه من بطن امي وانه كبر بقى انسان ومكلف، يصل له الطريق وعرفه امر الحق والباطل. ليه القول ده ارجح؟ اولا السياق. الحاجه الثانيه انه لو هو السبيل يسر يعني خروجه من بطن امه ما فيهاش مزيه للانسان، لان الحيوان بيخرج من بطن امه كله بيخرج من بطن الام، ايه المشكله؟ مش هتبقى يعني ما فيهاش مزيه للانسان خاصه بيه. لكن الخاصيه اللي خصها الله، اللي خصها الله للانسان او جعلها للانسان، هي خروج التكاليف. ده نعمه انه يبقى ليه عقل وليه فهم ويبقى مكلف خلاف الحيوان، فهو اكرمه بالتكاليف واكرمه بالشريعه واكرمه بارسال الانبياء، فدي مزيه للانسان. ما تجيش بقى هنا انه خلقه خرجه من بطن امه، خلي بالك عشان ده تفسير وده تفسير وكلهم اهل سنه، لكن احنا بنشوف الارجح. ثم اماته فاكبره، ثم اماته فاكبره، يعني بعد موت الانسان بقى بيموت بعد الحياه القصيره المملوءه مشحونه بالخصومات والمهالك والامراض والعصبيات والنكد والمشاكل لا تنتهي، لا تنتهي. كل بيت خبطي على كل بيت كده واساليه، كل واحد عنده حاجه من شكل، اللي عنده مرض واللي عنده اكتئاب واللي عنده نقص في المال واللي عنده في العيال، كله انتهت هذه الحياه القصيره. ثم مات فاكبر، بعد الموت اكرمه غايه الاكرام. الانسان ربنا عامه اي انسان حتى الكافر في مساله الموت ربنا اكرم. شوف بقى دي كرم الكريم، اصل اسمه كريم، اسم ده رائع، ارجعي له اسماء الحسنى العظيمه جدا الكريم. الله كريم فاكرم حتى الكافر. ليه؟ احنا عندنا في باب الفقه ما ينفعش نسيب حد بدون ما ندفنه على وجه الارض، حتى الكافر لابد ان يدفن، يتحط جوه التراب، لا يغسل ويكفن ويصلى عليه، لكن يدفن، يدخل تحت، ما يتسابش كده على ظهر الارض زي الحيوانات والسباع والطيور لما بتموت، لا، حتى هو كافر، حتى هو كافر. شوفي قد ايه بقى؟ فالله اكرمه ثم اماته فاكبره. هذا الاقبار ليه وانه يبقى له قبر، ده اكرام من الله. لان لو ما فيش قبر وربنا ما علمناش سنه القبر وان احنا ازاي نقبر الميت ونجعل له قبر، كان تخيلي كان كل الناس يقفوا ظهر الارض، ايه المنظر؟ ايه المشهد بقى؟ دي عقلك انت، مسلمين على كفار على كله، وتمشي تلاقي جثثهم كده فوق في على ظهر الارض، اللي اتاكلت بقى عينيه واتاكلت ايديه والجسم بقى اتحلل، وتشوف المشاهد، مين يقدر يشوف ده؟ ها؟ غايه الاهانه للانسان الحي والميت، الحي لانه يبقى اهانه ليه؟ الطيور تنهش فيه والحيات والعقارب ويتبهدل لو كان على سطح الارض، تخيل واحد سطح الارض ومات كده، ما فيها بعدها ده بهدله رهيبه. واذى بقى نفسي لإحنا لينا احنا، يعني انت ماشيه فشايف الاموات كده على يمينك وشمالك متقطعين ومتاكلين وخاصه بقى بتبتدي تتحلل الجسد، فتلاقي بقى هيكل عظم قبل هيكل عظم، حته فيها لحم وحته ما فيهاش، مش ممكن تقعد تبص على المنظر. فإكرام للميت وإكرام للأحياء، مش هذا المشاهد. ثم أماته فأقبره، ثم أماته فأكبره، ثم إذا شاء أنشره. وقت البعث الله يعلم إلا الله، لما يشاء الله جل جلاله هيبعثه من موته من قبره، وبعدين كلا لما يقضي ما أمر. بعد كل الرحلة دي، من أول ما كان في بطن أمه نطفة إلى أن خرج، إلى عاش وكبر وبقى إنسان ومات وأقبر وظل في قبره إلى يوم البعث، وبعدين لما يبعثه كلا لما يقضي ما أمره، ما أمره اللي أمره بيه ربنا سبحانه وتعالى. كان إنسان جاحد، وأكثر الناس في ضلال ما عملوش اللي ربنا أمرهم بيه، لأنه هو جه في الدنيا فهم الدنيا غلط، ولما جه الدنيا فهمها غلط، وفهم إنه هينزل الدنيا أو جه الدنيا عشان ياكل أحسن أكل ويظبط الدنيا ويعمل البيت ومش عارف يتجوز واحدة جميلة، ما عجبتوش يتجوز التانية وتالتة، اجري العيال، فهم من المنظومة كلها غلط. كلا لما يقضي ما أمره، ما جت الدنيا يا إنسان عشان تجيب بني آدمين وتخلف وتتجوز واحدة واثنين وثلاثة وتبني عمارات وشركات، ما جينا الدنيا لهذا. كلا لما يقضي ما أمره، ما قضى الأمر من أجله الله جعله على هذه الدنيا وأنزله على هذه الأرض. الله لم ينزل آدم على الأرض ولم يجعل بني آدم على الأرض لعمار الأرض أبدا. ما خلق الإنسان ليعمر الأرض، خلق الإنسان يعمر الآخرة، يعمر الآخرة، وإن كانت الأرض من ضمن الأسباب، لكن ما خلقنا لتعمير الأرض أبدا، لكن خلقنا لتعمير الآخرة. الناس فهمت المسألة بالعكس، عشان كده كلهم تعبانين وهيفضلوا تعبانين، وكل إنسان فهم إن هو جاي عشان يعمر الأرض هيفضل تعبان وهيعيش تعبان ويموت تعبان. كلا لما يقضي ما أمره، وما عرف هو جه ليه ولا أمر بإيه ولا أدى ما عليه من حق أمام الله بالأمر اللي أمره بيه. كلا لما يقضي ما أمره، ده الإنسان، ودي صفة الإنسان عامة وأصبحت في المسلمين. لكن دي طبيعة البشر، إنه جه انشغل بالدنيا وكل شغله يشغل دنيته من شكله ولبسه وأكله وولاده وحياته والعربيات والدنيا هي دي انشغاله. كلا لما يقضي ما أمره، الأمر مش كذلك. الله ما جبنا الدنيا عشان نعمر الأرض، إنما جينا الدنيا عشان نعمر الآخرة، وإن كان أمور الدنيا المحتاجينها هنسعى عليها، هنسعى للشغل وهنسعى للأكل وهنسعى ماشي، بس ما يبقاش المقضية إن أنا خلاص يبقى ده المسيطر على العقول وعلى القلوب، فواقفين بنصلي مش عارفين نصلي، قرآن مهجور ولو اتفتح مش مفهوم، لو اتحفظ ما بنعملش بأدابه، كده إيه اللي حصل؟ إيه اللي خلانا وصلنا هذه المرحلة؟ إن إحنا ما عرفنا ليه الأمر اللي جينا من أجله، ما فهمنا الموضوع صح، المنظومة عندنا كلها متلخبطة يا جماعة، والله لازم نفهم المنظومة عند المسلمين متلخبطة، عايز ترتيب المنظومة متلخبطة، ما بين شخص فهم الكلام ده على إنه يترك الدنيا بالكلية فلا راضي يشتغل ولا يعمل حاجة وقعد في البيت متدروش مطلق اللحية ومربين دقنه وماسك المصحف ودروشة ما أنزل الله بهم سلطان، وفريق تاني انغمسوا في الدنيا لدرجة إن هو بيصلي، ده لو صلى مش عارف هو بيقول إيه، مش عارف هو بيقول إيه، السنة تعدي عليه من رمضان لرمضان المصحف محطوط على الرف بالتراب، ولما يجي رمضان يقراه مش فاهم حاجة، وأثناء بقى من رمضان لرمضان كل الموبقات بترتكب، كل الموبقات ترتكب في بلاد المسلمين. كلا لما يقضي ما أمره، ما جينا لهذا، ما جينا عشان ناخد فلوس بقروض ربوية عشان نحقق أملنا، ما جينا عشان الدولاب هيقع من اللبس ولسه نازلين بندور نجيب لبس، ما جينا عشان إن إحنا أشتري أرض والتانية والتالتة وأمن مستقبل ولادي ولاد ولادي، والله ما جينا لكده، والله ما جينا لكده، وكان ده مهم مهم، طبعا هناكل وهنشرب ونلبس، لكن المنظومة عند المسلمين، مش هتكلم بقى عن العالم، عند المسلمين اتلخبطت خالص، المنظومة اتلخبطت، الصورة مش واضحة. كلا لما يقضي ما أمر، هنموت ومع ذلك احنا ما قضينا ما أمرنا به ولا وصلنا اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرنا به إلا قليل، ربنا فهمهم وعلمهم وبصرهم ويعني وضعوا قدمه على الطريق، أسأل الله يعني لكل من سعى، كل من سعى لصلاح حاله وصلاح دينه أن يوفقه الله عز وجل. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبة إلى آخر الآيات. ينظر الإنسان الكافر بالله، اللي كفر بالله وجحد وجود الله أو عبد أصنام مع الله أو بياكل إيه، ينظر الطعام اللي بياكله، معاش اللي عايش فيه، إزاي ربنا صنع له الأكل ده، إزاي صنع له الطعام ده، إزاي هيأ له الغذاء الجميل اللي يستقيم به البدن، إزاي لابد ينظر الطعام، ما ينفعش الناس اللي ارباب البصائر كل حاجه ليها وقفه، انت قاعده وحاطه قدامك طبق فاكهه، ما ينفعش اطب ايديا في الطبق واجيب السكينه وبتاع واقطع البرتقانه ولا التفاحه وهقعد اكل. لا 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 لا، انا عايزه ابص وانا بمد ايديا كده اسحب البرتقانه، اشوف عظمه الخالق في هذا الصنع العظيم البديع. ايه ده؟ ايه البرتقانه دي والقشر ده؟ وليه القشره دي؟ عشان تحفظها من جوه. وبعدين البرتقال يطلع في الشتاء مع الموز، ليه؟ عشان الموز فيه حديد، وبعدين يتاكل مع البرتقال لان البرتقال فيه فيتامين سي، وفيتامين سي الاطباء بيقولوا ما يهضمش الا بالحديد، الحديد لا يهضم الا زدتي له فيتامين سي، فلو كلت موزه من غير برتقاله مش هتستفيدي منها، فكل الاثنين. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه العظمه دي؟ فتلاقي البرتقال مع الموز في موسم واحد، شيء عجيب، ومعاهم التفاح لانه فيه حديد برضه. الشكل نفسه من بره، الصنعه، الموزه اللي عليها القشره، البرتقاله، العنب. ابص انظر انظر، فلينظر الانسان الى طعامه، امر الهي بالنظر للطعام عند تناول الطعام. ما مدش ايدي كده واكله على طول، عاملين زي الناس اللي عماله كده، زي اللي هم اللي ربنا وصفهم اولئك كالانعام بل هم اضل. كالانعام يتحط قدام الانعام والبهائم الاكل ياكلوه بدون تفكر. لا، انا عايز افكر في الطعام اللي قدامي ده عشان تزداد في قلبي الشعور بنعم الله، وازاي ربنا سخر لنا الدنيا عشان نعيش هذه الحياه الكريمه والجسم يستقيم بانواع الطعام. انا صببنا الماء صبا، الله صب الماء، انزل الماء من السماء على الارض بكثره، صبا، صببنا الماء صبا، تاكيد وتاكيد لكثره الماء اللي نازل من السماء. كم قطره ماء نزلت من السماء منذ ان خلق الله السماوات والارض؟ مين يحصيها ومين يعدها ومين يعلم مدتها؟ لا احد. أن صببنا الماء صب صب، انزال المطر بقوة بكثرة على الأرض، ثم شققنا الأرض شقا، شقت الأرض وفتقت، شق اللي هو الفتق، ففتقت الأرض، دخل ليها الماء عشان يخرج منها الأجزاء اللي هي تتخللها بقى الإيه؟ الحب المودع، في الحبات اللي بيحطها الفلاح ويجي اللي يقولوا المحراث أو الوبور يدوس عليها يقوم دفنها جوه التراب، تنزل الميه على الحب ده يطلع النبات. كله بقدرة الملك، كله بقدرة القدير تبارك وتعالى. فأنبتنا فيها حبة، حب الزرع الصغير ده، كل ما أخرج من الأرض من حبوب، ده أرض يرميها، ده رز، ده قمح، ده شعير. والعجب، كل العجب إن الأرض واحدة والمية واحدة والحبوب تترمي، هنا تطلع رز وهنا تطلع قمح وهنا تطلع. إيه ده؟ إيه ده؟ ما هي الأرض كلها أصلها واحد، ايه اللي خلى دي تطلع رز ودي قمح وده شعير وده مش عارفه ايه وده ايه؟ القدير، القدير جل جلاله. فانبتنا فيها حبه وعنبا وقضبا، العنب المعروف، العنب القضب اللي هو اللي بيقطع رطب، القضب اللي هو نوع من انواع الزروع الفلاح يقطعه هو فيه نوع من الرطوبه، وده عارف الحيوان اللي هو زي البرسيم وزي الحاجات الخضرة بياكلها الحيوان دي اسمها قضب، قضبه اللي هو ما يقتضي به ان يقتطع يؤكل رطبا. وزيتونا ونخلة، الزيتون معروف طبعا، الزيتون وفي فوائد كتير جدا بتاخد منه زيت الزيتون الرائع اللي بنحتاجه، وزيتونا ونخلة، والنخل معروف، كل ده تدليل وبيان وإرشاد لعظمة الخالق، حتى تستقر العظمة في النفوس فيعلم الإنسان من هو ويعلم ربه ويعلم عن ربي من هو. الإنسان يظل إنسان والرب رب يعلم. وحدائق غلبة، وحدائق غلبة، شوف النخل الأول وثمار النخل وشكل النخل الجميل والبلح والعنب، مناظر كمان فيها راحة، فيها راحة، وحدائق ذات بهجة، نظر الحديقة فيها بهجة، والحدائق ومنظر النخل وطالع وجنبه كده ثمار العنب، المنظر أصلا بديع جميل، يروق للنفس وتطمئن بيه وتنشرح وتسعد بهذه النظرة الجميلة. وحدائق غلبة، الغلب اللي هو الساق التخين، في النبات الأشجار تلاقيها تخينة من تحت زي النخل، زي الأشجار تلاقيها تخينة كده ملتفة كده، دي الغلبة. وحدائق غلبة، الحدائق طبعا معروفة، حديقة اللي هي البساتين فيها الزروع وفيها الأشجار الكبيرة الكثيفة الطويلة العظيمة الملتفة، يقول لك دي حدائق غلبة، يعني بساتين مليانة أشجار. شوفي لما تروحي في الأماكن اللي فيها الأشجار أو فيها البساتين، يعني بقت قليلة في بلادنا، لكن في تروحي جنينة كده يكون حد عنده مزرعة، تشوفي منظر الشجر قد إيه جميل وعظيم، ودي ورقتها عريضه ودي ورقتها كنزه ودي، وده نخله مش عارفه طالعه ازاي بتطلع تمر، والتانيه عامله ازاي حاجه. ويجي في فصل الربيع تمشي في الشارع تلاقي شجره كلها بقت لونها احمر، شجره كلها من فوق لونها اصفر، شجره تانيه تدي لون الموف. ايه الجمال وايه العظمه دي، وهذه العظمه العظيمه لا تكون الا من العظيم تبارك وتعالى. وفاكهة وأبا. فاكهة، أنواع الفواكه كلها بقى، التين والخوخ والعنب كل ده للبني آدم. وأبا اللي هو ما تأكله البهائم، ما تأكله البهائم متاعا لكم ولأنعامكم. ذكر الله في الآيات السابقة جملة من الأشياء اللي بيستمتع بها الإنسان في مأكوله والبهائم، فذكر البهائم تأكل هذه المأكولات، والإنسان له مأكولات معينة، كل ده متاع للإنسان، لأن الأكل من متع الحياة، الأكل من متع الحياة، بس ما تبقاش يعني وسيلة للاستمتاع المستهلك. أنا أقصد هي متعة، الواحد يكون جعان وياكل يحس كده براحة، استمتع بالأكلة طالما كان بدون إسراف. كل ده متاع لكم ولأنعامكم، كل دي نعم يستمتع بها الإنسان وينتفع بيها وتنتفع بيها البهائم. كل ده تعداد، في سياق تعداد نعم الله على الإنسان الكافر الجاحد والعاصي الفاجر المعارض عن أمر ربه. فإذا جاءت الصاخة، انتقلت الآية لموضوع تاني. بعد كان الكلام على النعم وعلى بداية الإنسان وإزاي خلقه وإزاي أعطاه وإزاي أكرمه وإزاي بعد موته برضه في إكرام، وكان في الدنيا ميسر له أنواع كذا وكذا وكذا، كل ده عشان نصل في الآخر. فإذا جاءت الصاخة، الصاخة من أسماء يوم القيامة، الصاخة من أسماء يوم القيامة، هذا اليوم الشديد الأهوال لا يستطيع الإنسان وصفه مهما قلنا وذكرنا شيء من وصف يوم القيامة، لكن يوم شديد الأهوال وعظيم وعصيب، والشدائد فيه جمة. ويدل على ذلك أنه الله جل جلاله يقول يوم يفر المرء من أخيه، فهذا اليوم الشديد العظيم المليان بالأهوال يوم يفر المرء من أخيه. يا أهل الدرجة دي، يفر من أخيه، حبيب أخوك اللي كنت بتحبه في الدنيا، لحد جاب إيه سيرته تعمل فيه، ولو اتقتل تروح تفضل قاعد لغاية لما تاخد الطار وتقتله، محدش يقدر يقرب له. الأخ ده يعني المفروض له مكانة عالية جدا، لا يفر منه، شوف كده يجري يجري، مش عايز يبقى معايا. ليه؟ لأنه في مشكلة. وأمه وأبيه، والأم والأب اللي هم يعني كانوا إنسان بيحتمي بيهم في الدنيا ومصدر الأمان بالنسبة لأي عاقل، الأم والأب مصدر الأمان للعاقل، الأم والأب، لأنه لو ما فيش أم وأب الإنسان ما يبقاش في أمان. أكتر حاجة بيخلي يشعر الإنسان فيها بأمان وجود الأب والأم، خاصة وهو صغير، الأب بالنسبة له والأم أمان، فدول أحب الناس إليه، أحب الناس إليه. وأمين وأمين وصاحبته وبنيه، الصاحبة اللي هي الزوجة وبنيه أولاده. يبقى جمع في الآيات كل الناس اللي كنا في الدنيا بنحبهم وبنعظمهم وبنخاف عليهم ونخاف لهم ومصدر أمان بالنسبة لنا، كل هؤلاء إما يكون مين؟ الأخ، الأب، الأم، الولاد، الزوجة، هم دول اللي فيهم سعادة بيتنا، وفيهم يعني إن إحنا هنعيش بسعادة معاهم وبأمان بسببهم. كل دول كده يوم القيامة هنفر منهم، كلهم هنفر منهم، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. ليه هيفر؟ ليه الفرار؟ عشان الموقف صعب جدا جدا. وعائشة لما النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس حفاة عراة غرلا، فقالت يا رسول الله ينظر بعضنا لبعض، الرجال والنساء، الراجل يبقى واقف عريان كما ولدته امه، والمراه عريانه كما ولدته امها، ما فيش حاجه خالص كده. فطبعا اتخضت، قال يا عائشه الامر اهو اعظم من ذلك، يعني اعظم من واحد يبقى فضيلك دلوقتي عشان يبص على عورتك ولا يبص على جسمك ولا صدرك ولا رجلك، مش فاضيين. طب ايه اللي ممكن يخلي راجل في الدنيا قدامه امراه عاريه بكل بقى جميلات الارض اللي كانوا على الارض؟ ما هو الحشر ده هيتجمع فيه الاولين والاخرين من اول ادم الى ان تقوم الساعه. ايه اللي هيخلي رجل بكامل قوته يرى امراه كامله الجمال، الجمالات بقى العالم على مستوى العالم كله، قدامه عريانه كما ولدت امها، لان هنرجع باشكالنا الاولانيه، ومع ذلك ما يبصلهاش ولا طرفه عين ولا شافها اصلا، يبقى الموضوع عامل ازاي؟ يبقى الموقف صعب قد ايه؟ يبقى الشدة هتبقى قد ايه؟ فهيفر، ولا ابوه ولا امه ولا بيه، كله بيجري وكله عايز يلحق. ليه؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، هو مشغول بحاله ومشغول بالنار اللي شايفها بجراها 70,000 ملك، مع ليها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك وملائكه وعذابه، ما فيش مين هيبص لمين؟ موضوع صعب وعصيب وشديد. فلكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هتذكر بقى الكافر والفاجر والعاصي، ايه ده الحياه خلصت؟ ايه ده الموضوع انتهى؟ ده انا داخل على حساب؟ ده انا النار دي لا اما فيها لا اما الله ان الله خلاص بقى. هيدرك اذا كان من اهل الهلاك واهل الشقاء، ادرك ان هو في شقاء، فلا فاضي ينظر ولا يعمل، ولا فاضي يبص لواحده ولا واحده تبص لواحد، موضوع صعب وشديد. وجوه يومئذ مسفرة. في هذا الموقف وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. في وجوه المسفرة، الاسفرة اللي هو الإشراق، مضيئة مسفرة، تقول لك الشمس أصفرت يعني ظهرت وبانت وكانت مشرقة مضيئة مسفرة. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة، ضاحكة مستبشرة، ضاحكة مستبشرة بتضحك مسرورة فرحانة مع الإشراق والإضاءة اللي على الوش ده، فيه ضحك وسرور وفرحة، فرحة في القلب ظهرت على الوجه في الابتسامة والضحك، بتضحك من النعيم اللي رايحاله، من الكرامة اللي شافتها، من عطاء الله، من إن عرفت البشرة وظهرت البشرة، فتظهر البشرة والسعادة والطمأنينة على هذه الوجوه، فتبان فتضحك، بس ضحك باستبشار وبسعادة وبطمأنينة وإن رايح على دار الكرامة ودار النعيم المقيم، فمستبشرة. شوف إزاي ظهرت هذه الوجوه. أما الأشقياء فوجوههم في هذا اليوم عليها غبرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. الناحية التانية بقى الكفار ترهقها قطر، يخشاها سواد، عليها غبر. الغبر ليه؟ الغبار والدخان، عارفة الغبار والدخان لما فيه دخان عالي نار بتحترق فتطلع منها دخان، الدخان ده ليه غبار، لما يقعد يتكون يديك لون غبار تراب، ده بيعلو الوجوه. الوجوه اللي هي وجوه الأشقياء، وجوه الكفار والتعساء، وجوه أهل النار، هيبقى عليهم هذا الغبار وهذا الدخان من الألم والحزن والخزي والعار في هذا اليوم والأهوال اللي منتظراهم، فعليهم هذا الغبار ترهقها قطرة، يخشاها سواد، فهي مظلمة سوداء، عليها غبرة، عليها دخان، ليس فيها خير، آيسة من الخير، مفيش خير خلاص، آيست. وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قطر، إرهاق. يعني إيه ترهقها قطر؟ من كتر السواد اللي على الوجه تشعر بالإجهاد والتعب، فما تكون يوم مش نايمة تعبانة شوية تصحي اليوم تقول يا أنا تحت عيني سواد، مش كده؟ إيه ده بقالي كام يوم ما نمتش نزل تحت عيني سواد. والناس اللي ما بتنامش كتير تلاقي تحت عينيها سواد، يزيد السواد مع قلة النوم، تقول لك يا بقالي كام يوم ما نمتش، بص صحي وشي عامل إزاي؟ آه ترهقها قطرة، السواد غطاها وبقى أصبح الوجه مظلم مليان دخان عليه أيس من كل خير، فباين هذا الإرهاق والإجهاد على وجهه من الخوف ومن الألم ومن الخزي ومن العار اللي تلبس بهم كل وجه لما علوا إنه إلى جهنم. أولئك هم الكفرة الفجرة. طبعا هؤلاء الذي صفتهم يوم القيامة بهذا الوصف الكفرة اللي فجروا في دينهم، لا يبالوا لا بالطاعة ولا بمعصية، ارتكبوا محارم الله، كفروا بالله أو عصوا الله سبحانه وتعالى، اقترؤوا على الوجه، طرقوا على محارم الله، ما خافوش من ربنا، ما عملوش حساب لهذا اليوم، ما قرأوا، ما بذلوا جهد عشان يتعلموا دينهم أو يعرفوا يعني إيه اللي هم مقدمين عليه، لكن يعني فضلوا الحياة الدنيا وأثروا الحياة الدنيا على الآخرة، فكانت دي الجزاء من جنس أعمالهم، والله سبحانه وتعالى جزاهم بسوء أعمالهم على هذا الخزي والعار والسواد والشرار اللي هيشوفوه يوم القيامة بسبب إعراضهم وكفرهم وعدم يعني معرفتهم لهذا الدين العظيم وإقبالهم عليه بالكلية بالقلب وبالعمل وبكل شيء يقربهم من الله، لكن بعده أعرضه، وكان ده يعني ده المصير ودي النهاية. ومن رحمة الله بالعباد إنه يذكرهم ويبين لهم ويعرفهم اللي هيكون يوم القيامة عشان محدش يجي يتفاجأ وما حدش قال لي كنتش أعرف، لا والله أصل إحنا، لا، من رحمة الله نبين للعباد في القرآن كل اللي هيحصل وكل اللي هيكون اليوم إلى أن تقوم الساعة وإيه اللي هيحصل يوم القيامة، كل ده بيان برحمة الله للعباد عشان العاصي يتوب والشارد يرجع والآبق يرد إلى ربه وتنتظم الحياة على مراد الله فينجو في الدنيا وينجو في الآخرة. وصلى الله سبحانه وتعالى ينفعنا بهذا العلم ودوما يذكرنا يعني بالآخرة وبلقاء الله ويعلق قلوبنا بلقائه وبجناته وبآخرته، عشان الإنسان يعني كل ما هو بيبعد عن الله وعن يعني وعن المعاني دي بيقع بيسقط في الدنيا وفي بحار المعاصي والملذات الفانية يعني. فأسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بهذا العلم، نكتفي بهذا القدر، جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.